أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن العين إذا وجدت في المفازة أو في الخربة أو وجدت مدفونة في أرض لا مالك لها، في هذه الصور الثلاث الشهيد الأول يفصل يقول: تارة نفترض أن العين عليها أثر الإسلام، وتارة نفترض أن العين لا أثر لها على الإسلام. فإذا كان لها أثر فحينئذ لا يجوز تملكها، بل ينطبق عليها حكم اللقطة التي درسناه فيما سبق، فيجب التعريف سنة، وبعد التعريف يتخير بين أمور ثلاث. أما إذا لم يكن عليها أثر الإسلام فحينئذ يجوز أن يتملكها بدون تعريف. خب، ولهذا قال، هي أمس أشرنا إليه، قل لا وإلا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم السلطان من سلاطين الإسلام ونحوه. وإلا يعني إذا كان عليه أثر الإسلام، بأن وجد عليه أثر الإسلام وجب التعريف. لماذا وجب التعريف؟ يقول المصنف: الوجه في وجوب التعريف أنه إذا رأينا عليه أثر الإسلام فإن أثر الإسلام أمارة على أن هذه العين لمسلم في الزمان السابق، صحيح؟ فنشك بعد ذلك، بعد ما رأينا العين الآن بعد فترة طويلة، نشك هل ارتفعت يد المسلم عن العين أو لم ترتفع يد المسلم، نستصحب بقاء ملكية العين للمسلم، فنقول أن هناك مسلم يملك العين، وعند استصحاب بقاء الملكية يثبت أن العين مملوكة لمسلم. وإذا كانت العين مملوكة لمسلم، هل يجوز تملك المملوك أو لا يجوز تملك المملوك؟ لا يجوز تملك المملوك. إذن باستصحاب أثر اليد الموجب لإثبات الملكية يثبت أن العين مملوكة لمسلم. من ما؟ ما العلاقة المسلم من؟ مجهول. يكفي أن يثبت أنها مملوكة لمسلم، فثبت أن العين مملوكة. فإذا ثبت أنها مملوكة لمسلم حينئذ لا يجوز ماذا؟ لا يجوز تملك ما يملكه المسلم. إذن الشهيد الأول يقول بالتفصيل في قبال هذا القول، ولهذا قال: وجب التعريف لدلالة الأثر، لو أن فيها أثر الإسلام، على سبق يد المسلم. كمل أنت: يد المسلم أمارة على الملكية، وإذا ثبت أنها ملكية تكون مملوكة لمسلم، والمملوك لمسلم لا يجوز تملكه. واضح؟ قال: لدلالة الأثر على سبق يد الإسلام فيستصحب، نشك أن المسلم كان مالكا للعين، هل ارتفعت ملكيته للعين أو لم ترتفع كما لو أعرض عنها أو مات، فنشك في الارتفاع، نستصحب ماذا؟ بقاء الملكية. فإذا استصحبنا بقاء الملكية ثبت أنها مملوكة فلا يجوز تملكها. في قبال هذا القول قول يقول: لا وجه لهذا التفصيل، بل يجوز التملك مطلقا. لماذا؟ لأنه ما هو الدليل على أصل هذه المسألة؟ من قال لكم بأن الشيء إذا وجد في مفازة أو في خريبة أو في أرض لا مالك لها والعين كانت مدفونة، من قال لكم أنه يجوز تملكها بلا تعريف؟ لكي ننظر إلى هذا الدليل مقتضى، هل يقول الدليل إذا كان عليها أثر الإسلام يقيد إذا كان عليها أثر الإسلام، أو أن الدليل ماذا؟ أو أن الدليل مطلق؟ المستند لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق يعني الأموال النقود، فقال عليه السلام: إن كانت معمورة، يعني إذا كانت البلاد ماذا؟ معمورة، فيها أهلها فهي لهم. هذا وسيأتي إن شاء الله بحثه. إذا وجد الإنسان شيئا في دار شخص وهذه الدار ماذا؟ لا يدخلها أحد، فما يجده الإنسان في داره هو له. واضح؟ فإذا كانت الدار معمورة ولها أهل، فما يجدونه الأشخاص في هذا المكان وإن شكوا أنه ما لهم أو لا، فيجوز لهم أن يأخذوه كما سيأتي. يكون وإن كانت خريبة، هي محل الشاهد، قد جلى عنها أهلها فلا رب لها الآن فلا أهل لها. قال فالذي وجد المال أحق به. فهذه الرواية تدل على أنه ما يوجد في الأرض الخريبة التي لا مالك لها ماذا يكون؟ من وجده فهو أحق به. والروايات الواردة في هذا الباب لم ترد بعنوان مفازة، ولم يرد فيها مدفون في أرض لا مالك لها، لا هو الموجود فقط الأرض الخاربة التي ماذا؟ التي جلى عنها أهلها، يعني سافروا عنها. لكن الفقهاء لم يفهموا الخصوصية في الأرض الخاربة بما هي خاربة، ببركة النظر إلى سياق الرواية المدار على كون لها أهل أو ليس لها أهل، لأنه الرواية تقول إذا كانت معمورة فيها أهلها، فالمدار على أن الأرض والمكان له مالك أو ليس له مالك، له رب أو ليس له رب. فإن كان المكان له رب وجب التعريف، وإن كان المكان ليس له رب، سواء كانت مفازة أو خريبة أو أرض أو شيء مدفون في أرض لا مالك له، ما دام الأرض ليس لها مالك فحينئذ نعمم الحكم لكل شيء لا رب له، لكل عين لا، لكل مكان لا، لكل بقعة لا رب له. خب، وبالتالي هذه الرواية قالت فهو فالذي وجد المالك أحق به، ما قالت فالذي وجد المالك ولم يكن عليه أثر الإسلام فهو أحق به. فنتمسك بإطلاق الرواية الدالة على أنه يتملك مطلقا، ولا وجه لهذا التفصيل. هذا التفصيل من أين؟ دليلك على هذا المطلب هذا النص، ما عندنا نص آخر واضح. فكيف ماذا؟ فكيف تقول بأنه هنا تفصيل في المسألة؟ الآن بعد ذلك سنأتي إلى رواية أخرى قد توجد معارض سيأتي إن شاء الله، وقيل يملك مطلقا، يعني سواء كان عليه الأثر الإسلام أو لا، لعموم صحيحة محمد بن مسلم. يعني ماذا؟ هكذا الرواية تقول فالذي وجد المال أحق به. وجد المال، إما أن نقول هذا من باب العموم الاصطلاحي، وإما أن نقول من باب الإطلاق. نقول من باب العلوم لأن اللام هنا ندعي أنها لام الجنس، واللام الجنس إذا دخلت على شيء تفيده العموم. أكرم الإنسان، إنسان مفرد، لكن يعني اللام لام الاستغراق، أكرم كل إنسان، فلام الاستغراق تدل على العموم. هنا عندما يقول فالذي وجد المال، يعني وجد أي مال، كل مال، فقد يدعى العموم الاصطلاحي، فاللام موضوع على الاستغراق مثل كل. وقد يدعى أنه هنا عندنا إطلاق، ولا نؤمن بأن اللام هنا لام الجنس بل لام الحقيقة، ولام الحقيقة لا استغراق. إذا وجد مالا، يعني لام المال يعني مال الحقيقة، ولام الحقيقة كما نقح في الأصول ليس لها ماذا؟ ليس من أدوات العموم، لكن نتمسك بالإطلاق. فإذا وجد المال، سواء كان المال ماذا عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر. والمصنف عبر بالعموم هنا لا من باب أنه العموم الاصطلاحي كما أشرنا كثيرا، المراد من العموم هو العموم اللغوي، يعني الاستغراق الشامل للإطلاق أو ماذا؟ أو العموم الاصطلاحي. هي درستم في الأصول صحيح؟ درستم عندنا إطلاق وعندنا عموم، ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ أنه كلا الجامع بينهما الدلالة على الاستغراق. غاية الاستغراق تارة يكون بأداة موضوعة بشيء موضوع، وتارة يكون الاستغراق مستفاد عن طريق قرينة الحكمة. الجامع بينهما ماذا؟ كلي الاستغراق. في الفقه كثيرا ما يطلق على كلي الاستغراق العموم، ويريد منه العموم اللغوي، يعني مطلق الاستغراق، سواء كان عموم اصطلاحي أو إطلاق اصطلاحي. واضح الفكرة؟ ما ي... لا مو بس كثير كثير بل عموم، يعني عموم لغوي ما يندقق الآن. هذا في النتيجة هذا الاستغراق مستفاد من الأداة أو استغراق مستفاد من قرينة الحكمة، وإن كان له ثمرات في الأصول، لكن محل بحثنا نثبت أصل الاستغراق. قال لعموم صحيحة محمد بن المسلم أن للواجد ما يوجد في الخريبة، يعني الذي يوجد في الخريبة، أن للواجد ما يعني الذي يوجد في الخريبة. يقول ولأن أثر الإسلام. خب هنا إذا ثبتنا المقتضي، التفت الآن قد واحد يبرز مانع يقول صح الدليل الذي ذكرته من باب ماذا؟ من باب المقتضي للعموم، إلا أنه عندنا مانع. إذا نظرنا إلى هذا المانع فعندنا عموم وعندنا مانع بمثابة المخصص، نخصص دليل العموم.
خب مو كل ما كل ما ترى اطلاق تقول تعمل بالاطلاق، لا بد ان تبحث عن المقيدات والمخصصات، ومقيدات عقليه، مخصصات لفظيه، مو فقط ترى عموم ولا نعمل بالعموم، ما يصح هذا مفق. واضح؟ فيقول هذا المستدل صح انتم الان اثبتتم العموم، الا انه هناك مانع من التمسك بالعموم على كلا الشقين. لماذا؟ لانه الدليل الذي ذكرنا سابقا، وهو ان العين اذا كان عليها اثر الاسلام فحينئذ كانت هناك يد للمسلم على العين، ويد المسلم على العين تدل على الملكية. الآن بعد فترة من الزمان نشك، بعدما الآن ارتفعت يد المسلم عن العين إما للضياع، فلا إذا ضاعت بالضياع لا تخرج عن الملكية، أما بالإعراض فتخرج عن الملكية، إما ماذا، إما بأنه ماذا، إما بأنه قد مات فخرجت عن ملكه ولا وارث له. إذن بعد وجود هذه العين في المفازة نشك هل ارتفعت ملكية المسلم أو لا، نستصحب الملكية. إذا استصحبنا الملكية يثبت أن هذه العين التي عليها أثر الإسلام مملوكة للمسلم. وإذا ثبت أن العين مملوكة للمسلم، هل يمكن أن يأتي الدليل ويقول فمن وجدها أحق بها، أو لابد أن نخصص الدليل فإن وجدها أحق بها بشرط أن لا تكون ملكا للمسلم؟ نقول لابد أن نقيد، لأن المملوك للمسلم لا يمكن أن يأتي آخر ويتملك ما يملكه المسلم، لأنه لا يجتمع مالكين على مملوك واحد. فنفس الدليل الذي ذكرنا دليل يوجب تقييد الدليل العام. فهذا الرواية التي تقول فمن ماذا فما فالذي وجد المال أحق بها ببركة ما ذكرنا من دليل الاستصحاب الملكية، نقول ما لم يكن عندنا ماذا، ما لم يكن هناك أثر للإسلام، لأنه لو وجد الأثار ثبت أنه مملوك، والمملوك لا يملك. فمن باب الجمع بين الدليلين ماذا نقول؟ نخصص الدليل العام. واضح؟ خب الشيء الثاني ملتفت إلى هذا العبارة، إلى هذا المطلب، ويرد عليه مباشرة بدون ما يبين هذا الإشكال أصلا، يقول هذا المانع لا يصلح للمانع، هذا الذي ذكرتموه من الدليل الذي ذكرناه سابقا لا يصلح دليل مخصص للعموم. لماذا لا يصلح مخصص للعموم؟ نقول عيد الاستدلال لكي يبين لك الخطأ فيه. أنت قلت هكذا، هذه العين فيها أثر الإسلام، هذا صح ثابت بالوجدان، هذه العين موجودة عندنا نقول فيها أثر الإسلام مكتوب عليها السلطان. مقدمة ثانية ماذا قلت؟ إذا كان عليها أثر الإسلام فحينئذ تكون أمارة على أن المسلم أنها للمسلم وأن يد المسلم عليها. نقول اسكت الآن، هاي المقدمة الثانية غلط. صرف كون عليها العين كون عليها أثر الإسلام، هل معنى ذلك أن يد المسلم كان عليها؟ أو لا يمكن أن تكون النقود في يد كافر عايش في بلاد المسلمين؟ ألا يمكن أن تكون العين قد اشتراها كافر من مسلم ولم يهتم بإزالة الأثر؟ صرف أن يكون فيها أثر كالشهادتين أو ما شاكل ذلك أو نقد مكتوب عليه السلطان، ليس أمار على أن هذه العين كانت لمسلمين، بل هذا لازم أعام. وإذا كان لازم أعام كيف تقول المطلب الذي ذكرته كله غلط اليوم اللي جبناه اليوم؟ أول مطلب تقول عليه أثر المسلم، إذن هناك يد سابقة وبالتالي أستصحب بقاله. أصلا من قال أنه هناك يد سابقة لكي تستصحبها؟ الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق، ولا يقين عندنا بأن العين هذه العين كانت مملوكة لمسلم لكي تستصحب الملكية. فما أبرزته كمانع لا يصلح للمان، فنرجع إلى عموم العام. شوف العبارة الآن، شوف العبارة كيف بين المطلب. يقول لعموم صحيحة محمد بن مسلم، هذا بمثابة المقتضي، ولأنها لأن رفع للمانع قد يقال هناك دليل المخصص وهو دليل القوم، فنتمسك ببركة هذا الدليل نخصص دليل العام. المصنف سين يدفع الإشكال يقول هذا لا يصح المخصصية. يقول ولأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم، انتهت، فإذن لا يصلح المخصصية، إذن يكون العموم فعلي، تم العموم، ما في إشكال، المقتضي تام والمانع مرتفع. الآن هذه الرواية التي استدللنا بها وهي أنه وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به، ماذا يفعل بها أصحاب القول الأول؟ الآن انتهينا من القول الثاني. الآن المصنف يأتي لسؤال أصحاب القول الثاني، ماذا يفعلون في هذه الرواية الواضحة الدلالة على أنه يجوز للمسلم، يجوز للشخص أن يتملك اللقطة في الأرض الخريبة؟ المشهور يقول، لأن القول الأول ذهب إليه المشهور، المشهور لم يعملوا بعموم هذه الرواية، بل حملوا الرواية على ماذا؟ قالوا الرواية فهو أحق، فإذا وجد المال أحق به، يعني أحق به بعد التعريف، وحملوا الرواية على أن فيه أثر الإسلام، فقاموا بحملين. شفت الرواية مطلقة، هؤلاء أصحاب القول الأول الذين فصلوا بين أثر الإسلام وعدمه ارتكبوا تقييدا في الرواية، قالوا هذا فإنه أحق به بشرط التعريف وكون العين فيها أثر الإسلام، فارتكبوا كم تقييد في الرواية؟ تقييدين. الشارح يقول هذان التقييدان اللذين أتيتم به، من أين هذين القيدين؟ هذا القيدين بعيدين، لأنه لا دلالة على تقييد هذه الرواية، ويكون حين هذا التقييد تقييد تبرعي. من وين تأتون بهذه القيدين من الرواية؟ الرواية مطلقة، كيف تقول فهو أحق به إذا عرفها أو ماذا وبعد وكانت العين فيها أثر الإسلام؟ لا أثر لهذين القيدين في الرواية. فما فعله المشهور من تقييد هذه الرواية محل ماذا؟ محل إيش؟ إشكالين. خب، لكن شوف العبارة الآن، يقول وحملت الرواية، رواية صحيحة محمد بن مسلم الذي هي ظاهرة في العموم والذي عملنا بالعموم، وحملت الرواية على الاستحقاق أنه أحق بعد التعريف فيما عليه الأثر، فتكون العين فيها أثر وبعد ذلك يعرفها فهو أحق، فهو أحق بها. يقول وهو، يعني هذا الحمل بعيد لأنه حمل لا قرينة عليه، والرواية ماذا؟ مطلقة. قد يقال تقوية لكلام المشهور أن هناك وجه لهذا الحمل، وهو أنه عندنا رواية أخرى وهي رواية محمد بن القيس، هكذا جاء فيها عن أبي جعفر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة، نفس فرض المسألة السابقة. هناك ماذا قلنا؟ استرجع المسألة، إذا وجد ورقا، يعني ورق نقود في ماذا؟ في خربة. وش الإمام قال؟ فهو له، فهو أحق به. هنا ماذا يقول الإمام؟ يقول ورح قضى أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها فبها ونعمت، وإلا تمتع بها. فهذه الرواية تدل هذه الرواية على أنه ليس هو أحق بها مطلقا، بل أولا وظيفته أنه يجب عليه التعريف، وبعد وجوب التعريف إذا لم يحصل على المالك تمتع بها، يعني استفاد بها، وحينئذ تكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق تلك الرواية. الرواية تقول فهو أحق بها مطلقا، هنا يقول لا، الإمام إذا إنما يكون هو أحق بها بعد التعريف ولم يجد المعرف. فقد يقال انتصارا لقول المشهور أن هذا ماذا؟ هذا وجه ماذا؟ هذا وجه التقييد، ولهذا حملنا الرواية، ولا يكون الحمل حملا تبرعيا ولا التقييد تقييد تبرعي. وضح المطلب؟ إلا أن هذه المدافعة أيضا محل إشكال. ليش محل إشكال؟ أولا الرواية ضعيفة السند، وهو خبر محمد بن القيس، ومحمد بن القيس على رأي الشهيد الثاني وكثير من المشهور متقدمين يعني لا يقبلون برواياته لأنه مشترك، وقد تقدم في بعض جلسات اللمعاء البحث عن محمد بن قيس كما أتذكر، وقلنا أنه في ثلاث مباني في محمد بن قيس وهو مشترك، وقلنا بحث أنه هل يمكن تحديد هذا الاشتراك أو لا، راجعوا في الأبحاث الرجالية، لكن المشهور لا يقبلون بالعمل بالرواية. خب، إشكال ثاني، وإذا كان ما يقبل العمل بها هل تصح تكون مخصصة؟ لا، المخصص لابد أن يكون حجة. الإشكال الثاني، لو عملنا وتنزلنا وعملنا بالرواية، فالعمل بالرواية وتقييد صحيحة محمد بن مسلم بهذه الرواية لا يثبت كلام المشهور. لماذا؟ لأن المشهور يفصلون بين ما له الأثر وما ليس له أثر الإسلام، فإن كان فيه أثر الإسلام وجب التعريف، إن لم يكن فيه أثر الإسلام لا يجب التعريف. ولو عملنا بالصناعة العلمية في هاتين الروايتين كيف نقيد؟ نقول فهو أحق بها بشرط أن يعرفها مطلقا، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام. فيكون الحكم هكذا: العين التي حصل عليها في الخريبة سواء كان فيها أثر الإسلام أو لا وجب عليه أن يعرفها، فإن لم يعرفها تمتع بها. خب، هل هذا يثبت كلام المشهور أو لا يثبت؟ لا يثبت كلام المشهور، هو التفصيل بين ما فيه الأثر وما فيه وما ليس فيه الأثر. وتكون النتيجة حينئذ بناء على هذا الكلام لا فرق بين لقطة المفازة والخربة وبين أي لقطة، فكما أنه في أي لقطة يجب عليه أن يعرفها وإلا فليتمتع بها، هنا أيضا لقطة ماذا؟ الخربة، فليتمتع بها بعد التعريف، فلا خصوصية حينئذ. لماذا؟ للقطة الخريبة. فلا وجه حينئذ محصل لما ذكره الشهيد الأول وذكره المشهور. يقول: وهو بعيد. عرفت وجه البعد، قلنا بأنه التقييد ليس له، ولو نظرنا لمحمد بن قيس لا يصح التقييد بها لإشكالين. قال: إلا أن الأول مع ذلك هو أشهار، أي المشهور ذهبوا إلى القول الأول. يقول: ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض. أنت قلت المفازة وقلت الخريبة وقلت مدفون في أرض لا مالك لها، فأخذت قيد المدفونية في ماذا؟ في الأرض التي لا مالك لها. ويستفاد من ذلك أنه في المفازة وفي الماذا وفي الخريبة سواء كان مدفونا أو غير مدفون الحكم فيه واحد، إنما نشترط الدفن في وينه؟ في الأرض التي لا مالك لها. خب، إذا كان في أرض لا مالك لها ولم يكن مدفونا، مقتضى هذا الكلام ماذا نفعل؟ نطبق عليها حكم اللقطة العادية العامة، فأنه يجب التعريف. قال: ويستفاد من تقييد الشهيد الأول الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراط المدفون في الأولين في المفازة والخريبة، بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا، يعني سواء كان مدفونا أو لا. واضح؟ سواء كان مدفونا أو لا، عملا بإطلاق النص والفتوى. يا أطلاق النص، النص الوارد في حكم الخريبة ما قال مدفون، قال بل وإن كانت خريبة فالذي وجد المال أحق به، ما قال وإذا كان خريبة وهو مدفون. فنعمل بإطلاق النص. لكن تعرفت لأنه لا نص عندنا في المسألة إلا في الأرض الخريبة، والفقهاء ألحقوا المفازة بالخريبة، وألحقوا أيضا ماذا؟ ألحقوا المدفون ماذا؟ المدفون في الأرض التي لا مالك لها. يقول: عملا بإطلاق النص والفتوى، الفتوى أيضا مطلقة. يقول: أما غير المدفون في الأرض المذكورة، أرض المذكورة التي لا مالك لها، ماذا نفعل في الشيء غير المدفون؟ قال: فهو لقطة. فإذا لقطة يجب فيه التعريف. يقول: لابد، شوف الآن هاي يعني إشكال العلمي، يقول: لابد أن نحرر محل النزاع. خب، إحنا انتهينا من الأحكام، الآن تأتي تحرر محل النزاع. متى يحرر محل النزاع؟ يحرر محل النزاع قبل الدخول في بحث التصديق والأحكام. آن الشيء الثاني يقول: لا، هذا كل اللي ذكرناه من أول درس اليوم إلى الآن، وذكرنا أمس بعد، فهذا الشيء المطلب كل دائدك البحث كله إذا وجد في أرض المسلمين، يعني مفازة المسلمين، خربة في بلاد الإسلام، مدفون في الأرض التي لا مالك لها وكانت في دار الإسلام، يأتي هذا البحث. يقول: أما إذا كان في بلاد الحرب وفي بلاد الكفر فإنه يتملك مطلقا. وش مطلقا؟ سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا. وهذا كلام المتأخرين لا يقبلون هذا الكلام، أيضا محل إشكال. ولهذا قال: هذا كله، يعني هذا التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان في دار الإسلام، أما في دار الحرب فلواجده مطلقا، مدفون مو مدفون، عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام. خب، بأرض لها مالك أو ليس لها مالك، يعني بعبارة بسيطة أن أحكام اللقطة كلها، كل بحث اللقطة يعني، إنما هو ناظر إلى أي بلاد؟ بلاد الإسلام. لو وجدت لقطة في بلاد غير الإسلام فحينئذ يجوز لك أن تتملكها بدون تعريف، فقد فسرنا فيما سبق المراد من بلاد الإسلام. ولكن هذا أكثر المشهور لا يقبل هذا الكلام، يقول لا فرق بين لقطة بلاد المسلمين ولقطة بلاد غير المسلمين، لأنه مال مال حتى غير المسلم الذمي وكذا مال محترم، فيجب تعريفه هو ما شاكل ذلك. فهذا الكلام مال الشيء الثاني محل إشكال عند المتأخرين. لا يقصر هنا يقتلون بدار الحرب كما ذكرنا في قبال دار الإسلام، لأنه جعل دار الحرب في قبال دار الإسلام وليس منها دار الحرب، يعني دار التي عانت الحرب على المسلمين. المراد من دار الحرب بلاد غير المسلمين، يعني كما ذكر في باب الجهاد أيضا هذا المطلب. يقول ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك، ماذا نفعل؟ إذا كان مدفونا في الأرض التي لا مالك لها تقدم حكمه، إذا كان مدفون في أرض لها مالك. قال ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك، هنا مطلب التفت الآن، ستأتينا قاعدة واحدة أحكام ما شاء الله على هالقاعدة الواحدة. التفت القاعدة، كل لقطة وجدت في مكان هذا المكان مملوك للشخص، هذا المكان مملوك لشخص، أرض مملوكة لشخص، بيت مملوك لفلان، فوجدت لقطة في هذا المكان، نقول يجب على الملتقط أن يعرفها، ويبدأ في التعريف من؟ يعرفها إلى صاحب هذا المكان. فإذا ادعى صاحب المكان أن هذا ماله يجب عليك أيها الملتقط أن تدفعها إليه، لا نحتاج لا إلى توصيف ولا إلى بينة. واضح الفكرة؟ إذن كل لقطة وجدت في مكان هذا المكان له رب له مالك، فيجب على الملتقط أن يعرف هذا المال أولا لمن؟ للمالك، فيقول له هل هذا المال مالك؟ فإذا ادعى أنه ماله يقبل، لا ببينة ولا بوصف لا نحتاج. وإذا بعد ذلك قال ليس المال مالي، بعد ذلك نصل النوبة إلى وجوب التعريف إلى غيره. يقول ولو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك، إذن بناء على ذلك هل هناك فرق بين كونها مدفونة وغير مدفونة اللقطة في الأرض التي لها مالك؟ هل هناك فرق وليس له فرق؟ ليس هناك فرق. عرفه، فإن عرفه، من هو عرفه؟ يعني عرفه المالك، عرفه المالك، يعني عرفه المالك، فإن عرفه المالك أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة ولا وصف. هذا أيضا روايات على هذا المقام، يعني هناك روايات تدل على ذلك. يقول وإلا يدعيه، هنا إلا يدعي ماذا نفعل؟ هل يعرف؟ يأتي الخلاف السابق، نقول إذا كان عليه أثر الإسلام فحينئذ يجب التعريف، إذا لم يكن عليه أثر الإسلام فحينئذ فهو لواجده. لو أنكرنا فيما سبق التفصيل بين المسلم وغير المسلم قد يقال بأنه لواجده مطلقا. إذن متى يجب التعريف؟ يجب التعريف إذا وجدت اللقطة في مكان عام مو في مكان لها مالك كالأرض أو ما شاكل ذلك. ولهذا قال وإلا يدعيه فهو للواجد مع انتفاء أثر الإسلام كما تقدم سابقا، وإلا فلقطا كما سبق. ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون، وجده في الأرض مو مدفون، نفس الفكرة، يعرفه لمن؟ يعرفه لصاحبه. قال فهو لقطة، إلا أنه يجب تقريم تعريف المالك، فإن ادعاه فهو له كما سلف، وإلا عرفه. خب ما هو الفرق بين المدفون وغير المدفون؟ يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني يدعون بأنه إذا كان عندك شيء مدفون في أرض لها مالك، فإذا استخرجته ورأيته وأنت التقطته تعرف أنت أولا لمن تعرف؟ للمالك. فإن ادعى أنه له فهو له، لا نحتاج إلى بينة ولا نحتاج إلى وصف. إذا لم يدعي أنه آه، هنا يأتي فرق، إذا كان الشيء مدفون فهو لواجده على التفصيل السابق، إذا ما كان مدفون فهو قطعا ليس لواجده بل يجب عليه التعريف. إذن هناك فرق بين ماذا؟ بين المدفون وعدم المدفون في مسألة ماذا؟ في الأرض المملوكة. واضح الفكرة؟ واضح الفرق؟ خب. ولهذا قال هنا وإلا عرفه، ما قال لواجده، هنا قال لواجده، وهنا قال وإلا عرفه. يقول وكذا لو وجده، لو وجد المال في جوف دابة، فرض بأنه اشترى دابة أراد بعدما اشتراها ذهب في البيت وأراد ذبحها وأما شاء الله صرت لؤلؤ داخل ماذا؟ داخل الدابة موجودة. خب هي صرة اللؤلؤ صارت لقطة، ماذا يفعل بها؟ نقول نفس الفكرة، وجد لقطتان في ملك ما مو أرض الآن، في الدابة، والدابة مملوكة إلى من؟ إلى صاحبها. وجب عليك أن تذهب إلى صاحبها وتقول هل هذا المال مالك؟ فإن ادعى أنه ماله يعطى له بدون بينة ولا وصف، وإلا ماذا؟ وإلا يجب عليه التعريف. واضح الفكرة؟ هو على الخلاف بعد هنا، هل يقال هذا مثل المدفون؟ شهيد الأول، شهيد الثاني يقول هو مثل المدفون، فإن كان يكون مدفون بعد مثل المدفون، مدفون في البطن هذا مو مدفون في الجوف، فإذا كان نفس المدفون فهو للواجد. واضح؟ بعض الفقهاء لا يقبل، هناك خلافات فيها التفصيلات، كل واحد يرجع يروح يراجع رسالة العمل، ما شاء الله خلافات فيها التفصيلات. احنا قاعد نسمع الآن كلام الشهيد الأول والثاني، يقول وكذا لو وجد المال في جوف دابة عرفه مالكها كما سبق لسبق يده. لماذا يعرفها مالكها؟ يقول لأنه هذه الدابة لها يد، مو لها يد يعني عليها يد، ويد وصاحبها من؟ المالك. فحينئذ فإذا كان لها يد يعرف إلى المالك كما سبق لسبق يده، لسبق يد من؟ لسبق يد صاحب الدابة، وظهور كونه من ماله، يعني وظهور كون اللقطة من ماله لأنها في دابته. فيحتمل احتمال عقلائي حسب ظاهر الحال أن هذه صرة اللؤلؤ ماذا؟ تبعا له. يقول بل كونه من ماله، كيف دخل كيف كونها من ماله؟ يقول كعلها كانت تعلف وكان مسكين هذا غيب مفلوس، قامت هذه الدابة وأكلت ماذا؟ وأكلت هذا الكيس الموجود فيه اللؤلؤ أو الموجود فيه الجواهر أو موجود فيه النقود. هناك روايات يعني موجودة، واحد اشترى الدابة وراح ذبحها قال لي أنا رأيت فيها لؤلؤ، فيها كنز، ماذا أفعل؟ واضح؟ موجودة هالرواية، يعني مسألة مبتلات بها كانت في زمانهم، حتى في زماننا لعله إذا واحد يذبح طلع أشياء ما شاء الله داخل الدابة. يقول وظهور كون اللقطة من مال المالك دخل في على فيها. قد تقول لعله راحت الصحراء وماذا وأكلت من الصحراء، فكيف تقول يا ظهور أنه هذا المال ماله؟ يقول بعيد أنه موجود في الصحراء، أولا كنز وفيه فلوس وحقيقة في الصحراء، أو هو أن دابته أكلت من علف الصحراء، تأكل من علف ماذا؟ العلف الأهلي الموجود عنده. يقول لبعد وجود المال في الصحراء، وإذا كان المال موجود في الصحراء واعتلاف الدابة من هذا المال الموجود في الصحراء، يحتمل احتمال موجود لكن ظاهر الحال أن يكون هذا المال من العلف. يقول فإن عرفه المالك فبها ونعمت، فله الفل المالك بدون بينة ولا وصف، وإلا فهو للواجد. من وين هالحكم؟ قال لصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله، لصحيحة عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر صاحب كتاب قرب الإسناد، خب كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا. خب وش قصة إلى الرجل؟ من هو الرجل؟
إمام.
يا إمام عبد الله بن جعفر يسأل من كان عادة؟ أنتكم علي بن جعفر؟ لا، الأصل هو عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر هي الرواية عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر صاحب كتاب ماذا قرب الإسناد، كان كثيرا ما هو معاصر لأكثر من شخص، كان يسأل الرضا، ظهر وقام معاصر للجواد أيضا. فهنا قطعا لا يليق، يعني قد يقول الرواية مرسلة، أسأله كتبت إلى الرجل، من هو الرجل ده؟ فلعل الرواية مرسلة، نقول لا يليق بعبد الله بن جعفر أن يكتب لغير الإمام، فنقطع من خلال مقام عبد الله بن جعفر مو واحد عادي، فلا يسأل إلا الإمام. واضح؟ فهذا فكتبته إلى الرجل، كتبته إلى الإمام بغض النظر كون هذا الإمام الجواد أو الإمام الرضا أو ما شاكل ذلك، يعني أو أحدهم المعاصرين إليه. أسأله عن رجل اشترى جزورا، هذا بحثهم في المراسيل، لأنهم قالوا هناك أن المرسل إذا كان لا يليق بشأنه إلا أن يسأل الإمام، فحينئذ هذه الرواية قرينة على أن المسؤول هو الإمام، لأنه لا يليق زرار يسأل من، يعني محمد بن مسلم يسأل من؟ قد واحد عادي يسأل أبو حنيفة كما موجود في الروايات، يقول وسألت أبو حنيفة وهو من الشيعة بعد، لكن مو لم تتضح عنده تلك المسألة بشكل واضح، مو كلهم على درجة واحدة. كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة، وقد درستهم في كتاب في كتاب الحج مع ما هو المراد بين الجزور، وهل هناك فرق بين الجزور والدابة والبقرة، راجعوا في بحث هناك. قال: اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن تكون؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع، يعني يجب عليه يعرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. ويقول: وظاهر الفتوى والنص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام ماذا عليه وعدمه، بخلاف مسألة المدفون قلنا فهو للواجد ماذا إذا انتفى أثر الإسلام، هنا لم نقيد لوجود النص خاص، فحينئذ فهو للواجد مطلقا. ماذا تقول أيها المصنف؟ يقول: وظاهر الفتوى، فتوى المصنف والنص، عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه وعدمه. يقول: والأقوى الفرق عندكم تموشوا العبارة اقروها. خب شوف هذا العبارة عندي النسخة فيها خطأ. يقول: والأقوى الفرق واختصاص الحكم. الشهيد الثاني ما فيها الواو، الواو ناقصة. الشهيد الثاني يقول: لا نعمل بإطلاق هذه الرواية. عجيب، لماذا لا تعمل بإطلاق الرواية؟ يقول: هذه الرواية بمقيدة بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ الذي أشكلنا عليه أنه إذا كان فيها أثر الإسلام فهنا ماذا؟ فيد الإسلام ظاهرة في الملكية، فنستصح بالملكية ونخصص بدليل الملكية ماذا؟ هذا الدليل، لأنه نعلم من الخارج أن المملوك لا يملك. فجمعا بين الدليل الذي ذكرنا من الاستصحاب وبين أطلاق هذه الرواية نقوم بعملية التخصيص. بس خلنا نقرأ عبارة بعد ذلك يتضح الإشكال. يقول: والأقوى، يعني لا يقبل المصنف بإطلاق الرواية. يقول: والأقوى الفرق واختصاص الحكم، يا حكم أنه فهو لواجدها كما موجود في الرواية بما لا أثر عليه، كما ذكرنا في مسألة المدفون. وإلا لو كان عليه ماذا؟ لو كان عليه أثر فهو لقطة. جمعا بين الأدلة هاي الدليل الأول، ولدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقا. خب تقول خب هاي واضح، ولدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقا اتضح، شرحنا فيما سبق كما قربنا المطلب فيما سبق. وش قصدك جمعا بين الأدلة يا أدلة؟ الشهيد الثاني وش قصدك جمعا بين الأدلة يا أدلة؟ عندنا هذا الدليل فهو للواجد، وعندنا أدلة عامة في باب اللقطة أنه من وضع يده على شيء ضائع فيجب عليه التعريف. جمعا بين أدلة اللقطة العامة وبين رواية عبد الله بن جعفر، نخصص روايات عبد الله بن جعفر بكون اللقطة ليس عليها أثر الإسلام، وإلا لو كان عليها أثر الإسلام فيشملها دليل ماذا؟ دليل العام الذي قال بأنه كل لقطة حصلت عليها فيجب عليك تعريفها. واضح الفكرة؟ لكن هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني محل إشكال ولم يقبله أكثر العلماء. أما قولك جمعا بين الأدلة يا أدلة، خب دليل اللقطة دليل عام، يقول كل لقطة حصلت عليها وجب تعريفها، هذا الدليل بمثابة دليل الخاص، لأنه الرواية تقول إذا وجدت اللقطة وكانت موجودة في جوف الدابة فهي لك، إذا المالك لم يعترف أنها له. فأيه العام أيه الخاص؟ دليل اللقطة العام هو دليل عام، وهذا دليل خاص، فنخصص دليل اللقطة بهذا الدليل. وإذا خصصنا بهذا الدليل هل يجب التعريف؟ لا يجب التعريف، فهو لواجده. وهي إشكال أول. إشكال الثاني، كيف تقول لدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقا، مع أنك أنت نفسك قد أشكلت فيما سبق على هذا الاستصحاب، لأنه لازم في عبارة سابقة يقول ولأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم، هو علمنا أن هذا الاستصحاب خطأ، فكيف تعود مرة أخرى وتتمسك بهذا الاستصحاب؟ ولهذا أكابر بعض المحشين على اللمعة أشكلوا على الشهيد الثاني إشكالات في هذا المطلب. واضح مثل الشيخ علي عبد العالي سماح المحشين الكبار، الشيخ علي عبد العالي وكذا، قال هذا كما تقدم منه أنه لا يقبل الاستصحاب، كيف يجعل هنا الاستصحاب قرينة على التخصيص؟ فالصحيح أن نعمل بإطلاق الرواية. واضح فكرة؟ يقول أما ما يوجد في جوف السمكة، انتهينا من الدابة الآن في السمكة، شا شخص اشترى سمكة وبعدما اشترى السمكة ذهب للبيت لكي يأكلها، فهو يأكل وجد ماذا؟ وجد لؤلؤة. هذه اللؤلؤة لمن؟ قال أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد. ها، يقول فرق بين جوف الدابة وبين جوف السمكة. ففي جوف الدابة يجب عليه أن يعرفها للمالك، لمالك الدابة. هنا لا، إذا وجد شيء في جوف السمكة مباشرة يتملكها في كيسه ولا يتعب نفسه ويخرج ويعرفها للمالك. خب ما هو الفرق بين جوف السمكة وبين جوف الدابة؟ هل جوف السمكة من ذهب وجوف الدابة هل جوف السمكة من ذهب وجوف الدابة من فضة؟ خب فما هو الفرق بينهما؟ ها، نقول هناك فرق لو تأملت. نقول ما يحصل في جوف الدابة عادة يحصل متى؟ بعد تملك الشخص للدابة، فتكون في العلف، فيحتمل ظاهر الحال أنه الدابة أكلت من العلف وفي العلف كان هناك أموال للمالك فدخلت، صحيح؟ لكن في الدابة لا، في السمك لا يتصور ذلك، لأن السمك مباح عام، فهو في البحر من المباحات عامة. فحال كونه دخل شيء في جوفه لم يكن هناك شخص مالك للسمكة. إذا جاء الصياد واصطاد السمكة، الصياد ملك السمكة عن طريق ماذا؟ عن طريق الصيد، عن طريق الحيازة، وهو قصد حيازة السمك، هل يقصد أن يحوز ما في السمك؟ لأنه لا يعلم عادة أن في السمك لؤلؤ لكي يقصد الحيازة. فما دخل في ملك، التفت المطلب، ما دخل في ملك السماك، ما دخل في ملك الصياد هو السمكة ببركة الحيازة، ولم يدخل في ملكه ما في جوف السمكة لأنه لم يقصد حيازة ما في الجوف، لأنه عادة لا يطلع على ما في جوفها. فإذا جاء الشخص واشترى هذه السمكة ودفع مبلغ بإزاء هذه السمكة وبعد ذلك فتح السمكة ورأى ماذا؟ ورأى الجوهرة، الجوهرة ما زالت في حكم المباح العام، وببركة بعد ذلك يضع يده على ماذا؟ على اللؤلؤة، فيقصد حينئذ حيازتها. واضح الفرق؟ فرق لطيف. يقول وأما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد، ما يحتاج لتعريف. ليش؟ يقول لأن السمكة إنما ملكت بالحيازة، والمحيز إنما قصد تملك السمكة خاصة. تقول لا، قصد أن يتملك ما في جوفه، يقول اشتره هو في جوفه أصلا. يقول لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده إليه، والحيازة يشترط فيها القصد إلى التملك. يقول الشهيد الثاني هي كل بناء على أنه يشترط في الحيازة القصد، لكن لو قلنا أنه من وضع يده على السمكة حتى وإن لم يقصد حيازة ما في بطنها تكون ملكا له، هل يأتي هذا البحث أو لا يأتي هذا البحث؟ لا يأتي هذا البحث. ليش؟ لأنه من حاز السمكة ملك السمكة وملك ما في بطنها. واضح الفكرة؟ خب هذا الكلام يأتي ونقول أنه هذه الجوهرة التي في بطن السمكة من المباحات العامة، إذا قلنا يشترط في الحيازة القصد، فنقول أنه قصد السمكة ما قصد ما في بطنها وبالتالي يكون مباحا. لكن لو لم نشترط في الحيازة القصد وقلنا بأنه من ملك السمكة ملك ما في بطنها، فهل يأتي هذا البحث أو لا يأتي هذا البحث؟ نقول ليس هي للواجد، بل يجب عليه أن يرجعها إلى مالك السمكة، وهو من؟ وهو بائع السمك. ولهذا قال بناء، هي كل بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة معا، وإلا لو قلنا بأن المباحات تملك بالحيازة فقط لا نحتاج إلى النية لكي تقول هو لا يعلم فلم يقصد، أصلا ما نحتاج إلى النية، فحينئذ تكون هذه الجوهرة ليس من المباحات العامة، بل تكون ملكا للبائع، ملكا للصياد، فليست هي للواجد، بل هي لماذا؟ لمالك السمك. يقول إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف. يقول وهنا قلنا في السمكة إلا في حاله، فهي للواجد إلا إذا كانت السمكة محصورة في الماء، قصده محصورة في الماء المملوكة، يعني سمكة موجودة في حوض، هذا الحوض وهذا المكان مملوك إلى شخص. خب فإذا كان هذا مملوك إلى شخص فما في جوف السمكة، يأتي مسألة الدابة. خب الشخص يضع طعاما، ماذا لماذا يعطى طعاما للسمك؟ لعله اشتباها علفت السمكة من ملك المالك. واضح الفكرة؟ إذا كانت السمكة موجودة في ماء وهذا الماء ملك للشخص، فتكون حينئذ مثل الدابة المملوكة. فحينئذ يجب أن يعرفها لمن؟ يعرفها لمالك السمك. واضح الفرق؟ إذن الدابة المحصورة في الماء يعني قصد المملوكة، واضح؟ يقول إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف. وش نكون العبارة هنا أيضا في خطأ؟ بلي ما في. وتكون كالدابة لعين ما ذكر، خب لأنه لسبق يده وظهور كونه في ماله، مثل ما ذكرنا في مسألة ماذا؟ في مسألة الدابة. واضح لعين ما ذكر؟ يهو ما ذكر كما سبق لسبق يده وظهور كونه من ماله، ما ذكرناه في مسألة جوف الدابة. يقول ومنه يظهر أن المراد بالدابة يا دابة هناك، الدابة التي تعلف من مال مالكها، يا دابة هذه التي تعلف الدابة الأهلية. أما إذا كانت دابة وحشية فلا يأتي فيها ما تقدم أنه ظهور كونه من ماله، فيكون الدابة الوحشية كالسمكة، والسمكة التي تعلف كالدابة أهلية. واضح مطلع؟ يقول ومنها ما ذكرنا هنا في التفريق بين السمكة المحصورة في الماء وبين السمكة غير المحصورة، يظهر هناك أن المراد بالدابة هي الدابة الأهلية كما يظهر من الرواية. كيف يظهر من الرواية؟ لأن الراوي ماذا يقول؟ اشتري جزورا أو بقرة للأضاحي. عادة الجزور والبقر للأضاحي تكون من الأهلية. يقول فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فهي كالسمكة، فهي وشخص للسمكة، فإذا وجد شيئا داخلها يكون فهو للواجد. يقول وهذا كله يأتي للبحث السابق، وهذا كله إذا لم يكن عليه أثر الإسلام كما تقيدنا فيما سبق، وإلا إذا كان عليه الإثر الإسلام فلقط كما مر. خب ما احتمال عموم، كما قلنا في خلاف، ما احتمال عموم الحكم، أي ما احتمال عموم الحكم يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.